الثانية عشرة والنصف تماما في استديوهات إذاعة الشرق، أهلا بكم إلى نشرة الأنباء يقدمها لكم مازن حمود. في أبرز عناوين هذه النشرة، مسؤول كبير في طالبان بين ضحايا هجوم داعش على المستشفى العسكري في كابول. الحشد الشعبي في العراق أطلق فجر اليوم عملية واسعة لملاحقة فلول داعش. جهود دولية واسعة لإنهاء الأزمة في السودان. الاتحاد الأوروبي يخصص أكثر من 15 مليون يورو للسلطة الفلسطينية لدفع رواتب موظفين ومتقاعدين. الرئيس الفلسطيني يبحث قضية بلاده مع نظيره الإيطالي في روما. الرئيس التونسي يبحث قضايا اجتماعية واقتصادية مع رئيسة وزرائه. الرئيس الجزائري استقبل وزير الخارجية التونسي موفدا من رئيس تونس. أهلا بكم. تبنى تنظيم داعش الهجوم على المستشفى العسكري الثلاثاء في العاصمة الأفغانية كابول، ونقلت وسائل إعلام عن تقارير تحدثت عن مقتل مسؤول كبير في حركة طالبان في الهجمات التي استهدفت المستشفى العسكري. وأفاد مسؤولون أن القيادي العسكري في طالبان حمد الله مخلص كان من بين مقاتلين في الحركة قضوا في هجوم داعش على المستشفى في كابول، وهو أعلى مسؤول في طالبان يقتل منذ تولت الحركة السلطة في أفغانستان منتصف أب أوت الماضي. وكانت العاصمة الأفغانية كابول شهدت بعد ظهر الثلاثاء انفجارين على الأقل، أعقبهما إطلاق نار بالقرب من مستشفى سردار محمد داوود خان العسكري، مما أسفر عن سقوط قتلى وجرحى. وصباح الأربعاء أعربت الحكومة الأردنية عن إدانتها الهجوم الإرهابي هذا، وقالت الخارجية في المملكة الهاشمية إن الأردن يدين ويستنكر أشكال الإرهاب كافة، معربا عن تعازيه لأهالي الضحايا. أعلنت قوات الحشد الشعبي في العراق الأربعاء إطلاق عملية عسكرية واسعة لملاحقة فلول تنظيم داعش في منطقة جبلية وعرة بمحافظة ديالى شرق البلاد. وتأتي العملية بعد نحو أسبوع من هجوم عنيف شنه التنظيم وتسبب برد انتقامي طائفي ما أوقع عشرات القتلى والجرحى في ديالى. وقال الحشد التابع للقوات المسلحة في بيان إن ألوية شرعت في تمام الساعة السادسة بالتوقيت المحلي بعملية أمنية من 5 محاور لملاحقة فلول داعش في سلاسل جبال حمرين شمال شرق ناحية العظيم التابعة لقضاء الخالص. وتعتبر سلسلة جبال حمرين من المناطق الجغرافية النائية والوعرة، وتشكل بيئة طبيعية مناسبة لمسلحي داعش للتواري عن الأنظار وشن هجمات انطلاقا منها. وأضاف البيان أن 6 ألوية من قوات الحشد تشترك في العملية بإسناد من الاستخبارات والدعم اللوجستي والهندسة العسكرية وكتيبة الصواريخ ومكافحة المتفجرات للحشد الشعبي، إضافة إلى طيران الجيش. وأشار البيان إلى أن العملية أطلقت بناء على معلومات استخبارية ومتابعة دقيقة عن تحركات الإرهابيين بعد مجزرة الرشاد في قضاء المقددية. والأسبوع الماضي شن مسلحو داعش هجوما على قرية الرشاد ذات الغالبية الشيعية في قضاء المقددية بديالة، ما أسفر عن مقتل 15 شخصا على الأقل وفق تقدير رسمي، فيما قال مصدر طبي إن الهجوم أدى إلى أكثر من 15 قتيلا وإصابة 13 آخرين. قال مكتب الناطق باسم الحكومة الانتقالية في السودان الأربعاء إن رئيس الوزراء عبد الله حمدوك متمسك بعودة الأوضاع لما قبل 25 أكتوبر الماضي قبل الانخراط في أي حوار لإنهاء أزمة البلاد. وجاء ذلك في بيان للمكتب نشره حساب وزارة الثقافة والإعلام عبر فيسبوك بعد أنباء تناقلتها وسائل إعلام محلية ودولية بأن تقدما طرأ بملف الوساطة بين حمدوك والمكون العسكري. وقال البيان إن حمدوك المحتجز في مقر إقامته بأمر سلطات الإنقلابيين متمسك بشروط إطلاق سراح كافة المعتقلين وإعادة المؤسسات الدستورية إلى ما قبل 25 أكتوبر قبل الانخراط في أي حوار. وفي وقت سابق هذا الأربعاء نقلت وسائل إعلام سودانية خاصة عن مصادر قولها: حدث تقدم في ملف الوساطة بين حمدوك والمكون العسكري، وتوقعت المصادر الخروج قريبا بصيغة توافقية لتجاوز الأزمة الراهنة دون الحديث عن أي تفاصيل بشأنها. وبحسب معلومات صحفية سودانية، فإن مبعوث الاتحاد الإفريقي إلى السودان يصل الخرطوم هذا الأربعاء لإجراء لقاءات مكثفة مع أطراف الأزمة في السودان. وأمس قال رئيس الحكومة حمدوك خلال لقاء مع سفراء دول الترويكا، وهي الولايات المتحدة، بريطانيا والنرويج، لدى السودان في مقر إقامته الجبرية، قال إن إطلاق سراح الوزراء المعتقلين ومزاولة الحكومة أعمالها سيكون مدخلا لحل الأزمة في البلاد. قام الرئيس الفلسطيني محمود عباس الثلاثاء بزيارة إيطاليا، والتقى نظيره الإيطالي سيرجيو ماتاريلا. وأطلع الرئيس أبو مازن نظيره الإيطالي على آخر تطورات القضية الفلسطينية في ظل ما تتعرض له مدينة القدس والمقدسات من انتهاكات يومية من قبل سلطات الاحتلال الإسرائيلي والمستوطنين والجهود السياسية المتعلقة بالقضية الفلسطينية. كما بحث الرئيس الفلسطيني مع نظيره الإيطالي العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين، حيث أكد أبو مازن أهمية هذه العلاقات وضرورة استمرارها وتطويرها، مثمنا الدعم الإيطالي ومواقف إيطاليا الداعمة لحقوق شعبنا في كافة المحافل. بدوره رحب الرئيس الإيطالي بالرئيس محمود عباس والوفد المرافق له، وأكد مواقف إيطاليا الداعمة للحقوق الفلسطينية ورغبته في استمرار علاقات التعاون بين البلدين وتعزيزها وتطويرها. أعلن الاتحاد الأوروبي تحويل مساهمة قدرها 15 مليون و600 ألف يورو إلى وزارة المالية لمساعدة السلطة الوطنية الفلسطينية على دفع رواتب ومعاشات تقاعد موظفيها الحكوميين في تشرين الأول أكتوبر، ومعظمها في قطاع الصحة والتعليم في الضفة الغربية المحتلة. وبيّن الاتحاد في بيان صدر الثلاثاء أن هذا الدعم سيساعد السلطة الفلسطينية على الوفاء بجزء من التزاماتها تجاه موظفي الخدمة المدنية الفلسطينيين، حيث إنها لا تزال تواجه حالة مالية تبعث على القلق نتيجة للأزمة الاقتصادية طويلة الأمد في الأراضي الفلسطينية المحتلة. ويتفاقم هذا الوضع بشكل خطير بسبب عواقب جائحة الكوفيد والتوترات المستمرة مع إسرائيل. وتابع الاتحاد قوله: يقدم الاتحاد الأوروبي هذه المساهمة البالغ حجمها 15 مليون و600 ألف يورو كدعم يستهدف موظفي الخدمة المدنية الذين يعملون في الغالب في القطاعين الاجتماعيين للصحة والتعليم في الضفة الغربية، إضافة إلى المتقاعدين. وتؤكد هذه المساهمة بحسب البيان التزام الاتحاد الأوروبي الثابت بالمساعدة في بناء دولة فلسطينية مستقلة خاضعة للمساءلة ديمقراطية وقابلة للحياة. وقال ممثل الاتحاد الأوروبي إن هذه هي أول مساهمة من الاتحاد لدعم الميزانية للعام 2021، والتي تأخرت بسبب العمليات الإدارية الطويلة نتيجة التغيير في فترة الميزانية الجديدة، حيث إن معالجة الأزمة المالية الهيكلية المتفاقمة وغير المستدامة في فلسطين تتطلب الدعم الكامل من جميع الأطراف المعنية. وتابع قوله إنه من الواضح أن على إسرائيل أن تقوم بدورها لضمان تدفق متزايد يمكن التنبؤ به للإيرادات التي تجمعها نيابة عن السلطة الفلسطينية. استقبل رئيس التونسي قيس سعيد الثلاثاء بقصر قرطاج الرئاسي رئيسة الحكومة نجلاء بودين رمضان، وتناول اللقاء جملة من المسائل التي تتعلق بالشأن العام، وخاصة منها تلك المتصلة بالجوانب الاقتصادية والاجتماعية، حيث أكد الرئيس التونسي على ضرورة التعويل على القدرات الوطنية قبل البحث عن موارد من الخارج. وجدد الرئيس سعيد بالمناسبة الدعوة إلى التقشف في المال العام، مشددا كذلك على ضرورة أن يشعر جميع المواطنين بأنهم معنيون بالسياسات التي تنتهجها تونس. وتطرق اللقاء أيضا إلى مسألة العدالة الجبائية في قانون المالية التكميلي للعام 2021 وفي مشروع قانون المالية للعام 2022، فضلا عن التأكيد على ضرورة مواصلة بذل الجهود للتصدي لكل المحتكرين والمضاربين. كما مثل الوضع البيئي في ولاية صفاقس أحد محاور هذا اللقاء، حيث أكد الرئيس التونسي على ضرورة التسريع بإيجاد حل وقتي لهذا الملف في انتظار التوصل إلى حل نهائي لمسألة رفع الفضلات في كامل تراب الجمهورية. وخصص هذا اللقاء كذلك لاستعراض النقاط المدرجة على جدول أعمال المجلس الوزاري المقبل. أدى وزير الخارجية التونسي عثمان الجرندي زيارة إلى الجزائر مطلع هذا الشهر، موفدا من قبل الرئيس قيس سعيد لنقل رسالة أخوة ومودة إلى أخيه الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، وخالص التهاني للشعب الجزائري بمناسبة الذكرى 67 لاندلاع الثورة التحريرية المجيدة. وخلال استقباله من قبل الرئيس تبون، أعرب الوزير الجرندي عن عمق العلاقات التونسية الجزائرية، مبينا رمزية عيد الثورة الجزائرية بالنسبة للشعبين الجزائري والتونسي على حد سواء باعتبار التاريخ النضالي المشترك الذي جمعهما والكفاح من أجل التحرر الوطني. وأكد الحرص على تعزيز العلاقات الثنائية والارتقاء بها إلى أفضل المراتب تجسيدا لإرادة قائدي البلدين وتطلعات الشعبين الشقيقين. وثمن الرئيس الجزائري متانة العلاقات الشخصية التي تجمعه بالرئيس قيس سعيد وحرصهما الأكيد على مزيد تكريس التشاور والتنسيق حول القضايا والمسائل الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، مستعرضا في هذا السياق رؤيته لمعالجة مجمل هذه القضايا، منوها بتوافق المواقف مع الرئيس سعيد بشأنها. كما أعرب الرئيس الجزائري استعداد الجزائر التام لتدعيم أواصر العلاقات الثنائية بين البلدين من خلال إدخال ديناميكية جديدة عليها لبلوغ الشراكة الاستراتيجية الشاملة والمستدامة. وأكد في هذا الصدد أهمية إحكام التنسيق للإعداد للاستحقاقات الثنائية المقبلة، وفي مقدمتها اجتماع الدورة 22 للجنة الكبرى المشتركة وتفعيل مختلف اللجان القطاعية ومحطات التعاون المشتركة. والثلاثاء التقى الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون بوزيرة الخارجية الليبية نجلاء المنقوش التي تزور الجزائر حاليا، وأوضح بيان لوزارة الخارجية الليبية أن اللقاء سمح بتبادل وجهات النظر في العديد من القضايا ذات الاهتمام المشترك، بالإضافة إلى بحث العلاقات الثنائية بين البلدين وتطورات الأوضاع في ليبيا. كشف الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس أمس عن مقتل 62 صحفيا حول العالم في العام 2020 لمجرد قيامهم بعملهم. وجاء ذلك في رسالة وجهها بالفيديو بمناسبة اليوم الدولي لإنهاء الإفلات من العقاب على الجرائم المرتكبة ضد الصحفيين الذي تحتفي به الأمم المتحدة في 22 نوفمبر من كل عام. وقال غوتيريس في رسالته إنه في العام الماضي قتل 62 صحفيا لمجرد قيامهم بعملهم، وفقد الكثيرون حياتهم في الصراع، مضيفا أنه في السنوات الأخيرة ارتفع عدد العاملين في مجال الإعلام الذين قتلوا أثناء التحقيق في الفساد وانتهاكات حقوق الإنسان، مبينا أن قرابة 9 من كل 10 عمليات قتل من هذه النوعية تمر دون عقاب. وتابع قوله: كما يواجه الصحفيون تهديدات أخرى لا حصر لها من الاختطاف والتعذيب إلى الاعتقال والمضايقة، وهو ما يقود الديمقراطية وسيادة القانون. وقال غوتيريس في هذا اليوم الدولي لإنهاء الإفلات من العقاب على الجرائم المرتكبة ضد الصحفيين: ندعو إلى تحقيق العدالة للصحفيين الذين قتلوا أثناء أداء واجبهم وإحياء ذكرى إرثهم وإنجازاتهم. وحث غوتيريس جميع الدول الأعضاء على التضامن مع الصحفيين والتحقيق في الجرائم المرتكبة ضدهم ومقاضاة مرتكبيها بقوة القانون الكاملة. أعلنت الحكومة الشرعية في اليمن مساء الثلاثاء اعتزامها إنشاء 5 مخيمات جديدة للنازحين في محافظة مأرب التي تشهد صراعا بين قوات الشرعية والحوثيين المدعومين من إيران بعد القصف الصاروخي البالستي الحوثي والذي تسبب بسقوط ضحايا مدنيين، كما أدى الصراع إلى فرار أسر عديدة من مساكنها. أكدت الخارجية الأمريكية أن حزب الله اللبناني يهتم بمصالح إيران أكثر من اهتمامه بمصالح اللبنانيين، كما اتهمت الخارجية الأمريكية الحزب بأنه أحد الأسباب الرئيسة لتفاقم أزمات لبنان. نقلت وسائل إعلام أن وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين التقى على هامش المؤتمر حول المناخ في غلاسكو بنظيره الإماراتي الشيخ عبد الله بن زايد النهيان، وجاء في بيان للخارجية الأمريكية أن الوزيرين بحثا التطورات في كل من سوريا ولبنان، وكان بلينكين أيضا بحث الوضع في لبنان مع نظيره السعودي فيصل بن فرحان. جدد مدير عام الوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي تحذيره من تمسك إيران بموقفها الرافض تسليم الوكالة لقطات كاميرات مراقبة المواقع النووية في البلاد، وحذر من خطورة هذا التصرف وتداعياته دوليا، وأكد أن المفتشين الدوليين واجهوا ظروفا صعبة خلال عملهم في إيران، مشبها جهود وكالته لمراقبة البرنامج النووي الإيراني بالتحليق عبر سحب كثيفة، وحذر من أن الوضع لا يمكن أن يستمر لفترة أطول، مضيفا بحسب وسائل الإعلام: نحن نطير وسط غيوم شديدة وقد نستمر على هذا الوضع مؤقتا ولكن ليس لأمد طويل. وقال على هامش قمة المناخ للأمم المتحدة في غلاسكو: سيكون هذا لصالحهم كما هو لصالح المجتمع الدولي، لأنهم إذا اعتزموا جديا مواصلة برنامجهم النووي لأغراض مدنية فعليهم تقديم ضمانات لذلك. على خط متصل تطرق مدير عام الوكالة الدولية للطاقة الذرية إلى عمليات التفتيش في إيران وقال: لقد شهدنا تشديدا لإجراءات الأمن حول منشآتهم ما أدى إلى مواجهة مفتشين لحظات صعبة أحيانا، مضيفا دون التطرق لتفاصيل: نتحقق من ذلك بعناية شديدة، لن أغامر بوضع مفتشي الوكالة في موضع خطر. إلا أنه أعرب في الوقت ذاته عن أمله في زيارة قريبة لطهران لإجراء محادثات مباشرة ورفيعة المستوى، ما قد يفتح المجال أمام الوكالة لاستعادة قدرتها على التعرف على ما تقوم به إيران حاليا. أنقذت طواقم خفر السواحل التركية 212 مهاجرا غير نظامي قبالة سواحل ولاية إزمير غرب البلاد في بحر إيجا، وأفاد مراسل وكالة الأناضول التركية اليوم أن الفرقة أو الفرق التركية سارعت لإنقاذ مجموعة مهاجرين مطلع 22 نوفمبر الجاري كانوا على متن عدة قوارب، وكان الجانب اليوناني قد أرغم هؤلاء المهاجرين على العودة إلى المياه الإقليمية التركية. ولفت المراسل إلى أن القوارب المذكورة كانت قبالة سواحل ثلاث مناطق في إزمير، وعقب نقلهم إلى اليابسة عبر زوارق خفر السواحل أحيل المهاجرون إلى مديرية الهجرة في الولاية. بهذا الخبر نكون قد وصلنا إلى نهاية نشرة الأنباء، قدمناها لكم من إذاعة الشرق. شكرا لكم على متابعتكم وإلى اللقاء.